ميكوتول. برشا نحكيه في تونس على ارتفاع كلفة المعيشة، تزايد الضغوطات الاقتصادية اللي تسبب في برشا ضغوطات اجتماعية، وفي وسط هذه الكل يمكن تعرفوه ولا ما تعرفوش نحكيه على برنامج الأمان الاجتماعي، واحد من أهم الآليات اللي تعتمدها الدولة التونسية باش تدعم الفئات الهشة في تونس. برنامج ما هوش جديد، تم حديثه سنة 2019 تقريبا. أستاذ بدر معايا، حاضر معنا باش يأكد لنا التفاصيل تاع البرنامج هذايا. يستهدف أنا في بالي مئات الآلاف، اكتشفت منذ قليل نحكيه على ملايين التوانسة والعائلات التونسية والأفراد، ويقوم على معايير دقيقة من المفروض مرتبطة بالأساس بمستوى الدخل والوضعية الاجتماعية. 2025 شهد البرنامج هذايا تعديلات، تنقيحات، أكثر صرامة إن صح التعبير. أكثر تفاصيل باش ناخذ شنو الوضع اليوم تاع الأسر هذية من خلال مداخلة معنا ضيفنا الأستاذ بدر السماوي المستشار في مجال الحماية الاجتماعية. مرحبا بك.
شكرا على الاستضافة ومرحبا بك بالكيف المستمعين.
شكرا لك على قبول الدعوة والحضور. قلنا نحن واليوم نحن نحكيو على الاحتفالية متاع أو ذكرى ميلاد إن صح التعبير قانون أو مجلة الشغل، معناتها من جانب نحكيو على جانب محفز وقانوني وجيد وبناء إن صح التعبير، ومن جانب آخر نحكيو على من المفروض آلية كانت مساعدة لفئات هامة جدا في المجتمع التونسي تحول وضعهم من بعد إلى ما هو كان غير مرتقب، لأنه أنا تفاجأت الحقيقة منذ قليل سألتك على الرقم، قلت لي راه نحكيه تقريبا على قديش ينتفعوا بالبرنامج هذايا الأمان الاجتماعي اليوم في تونس. أستاذ بدر،
عندنا فئتين، الفئات الفقيرة وفئة الفئات محدودة الدخل. هذايا باش نجاوب على السؤال اللي بديت به حول تعريف برنامج الأمان الاجتماعي. الحقيقة هي الآليات هذه قديمة، بدات من 1987 وبعد تطورت. كان نحكيه على العائلات المعوزة، المصطلح اللي كان بنافن
هذا البروغرام المعروف
اللي كان اسمه البنافن او العائلات المعوزة، وبعد تزادت لها العائلات اللي تنتفع بالتعريفة المنخفضة. وطور يعني البرنامج هذا كل مرة تزاد له حاجة، ولكن التحول الجوهري اللي وقع في 2019 بإقرار القانون الأساسي هو أنه ثم مفهوم جديد دخل، اللي هو ما عادش نحدو الفقر حسب مستوى الدخل، ولا الفقر يتحدد على أساس مفهوم الفقر متعدد الأبعاد. يعني الفقير مواش فقط اللي الدخل متاعه محدود، بل هو اللي ما عندوش إمكانية باش ينتفع بالخدمات العمومية من ضوء، من ماء، من صحة، من سكن، من تعليم إلى آخره. دونك الفقر متعدد أبعاد هو المفهوم الجديد اللي تبنى على أساسه القانون الأساسي اللي اصدر في جانفي 2019، واللي حدد كهدف هو الحد من الفقر ومنع الارتداد له ومنع توارثه. خاطر إذا كان معناتها ما نصلحوش الوضعية دي، تولي الولد الفقير يطلع فقير وتقعد يعني
لن تتحسن الوضعية.
إذن البرنامج هذا 2019 بدأ، وفي 2020 وقع تحديد المعايير اللي ماشي نحددوا على أساسها الفئات هذه تكون فقيرة ولا محدود الدخل، وإلا ما تتوفرش فيها شروط.
هات نفكروا شنو معناتها محدودة الدخل تحديدا، شكون من محدودي الدخل وشكون اللي تعتبر عائلات وإلا أفراد فقيرة؟
ثم معايير يقع اعتمادها اللي هي أولا الدخل في صورة ما إذا يبدأ فرد عايش وحده، والدخل الشهري متاعه أقل من ثلثي الأجل الأدنى. هذا هي وضعية. إذا كان زوج من الناس نشوف الدخل متاعهم يكون أقل في الشهر من الأجل الأدنى مسميك، وإذا كان ثلاثة أو أربعة أفراد يكون الدخل الشهري متاعهم مرة نص الأجل الأدنى، وإذا كان خمسة أفراد فما فوق يكون الدخل متاعهم لا يتجاوز مرتين الأجل الأدنى. ولكن هذا مش كافي، ثم معايير أخرى اللي هي مسألة الولوج إلى الخدمات العمومية، لأنه ثم منطقة فيها خدمات عمومية نجي نوصلها الخير، وثم معناتها مناطق أخرى. مش نعطي مثال بسيط، زوز عائلات متكونين من أربعة أفراد، البو والأم وزوز صغار. زوز عائلات هذوما عندهم نفس الدخل 500 دينار في الشهر، إذن بما أنهم عندهم 500 دينار في الشهر، إذن هما أقل من مره نص الاجر الادنى ينتفعوا، ولكن كي مش نجيو نعملوا سيستم نتاع التنقيط ومش نشوفوا الخدمات الاخرى. ناخذ مثال انه العائله الاولى موجوده في احدى المناطق الداخليه في جبل، في عين دراهم، في حيدره، في قصرين، في اي منطقه داخليه،
الاخرى موجوده في تونس العاصمه،
والاخرى موجوده في حي شعبي في تونس العاصمه.
ولو انه الحي الشعبي في تونس العاصمه يعني يوزد ما نعرفش مدي واضح.
انا مش نعطي مثال باش نبسط، ولكن في كل الحالات اللي موجود اللي موجود في حي شعبي ينجم يكون ما عندوش الماء وما عندوش الضوء، لكن بحذاه مدرسه وبحذاه مستوصف الى اخره. انا نعطي الامثله هذه للتقريب، ولكن تبقى ديما المساله النسبيه. اذا هنا يقع بعين الاختبار هذا في مستوى التنقيط، مع العلم اللي المداخيل اللي حكيت عليها من الحين يتزاد لها نص الاجل الادنى في صوره ما يثمى في العائله شخص ذوي اعاقه. دونك هذه المقاييس هذه او المعايير هذه هي اللي يقع اعتمادها، ويقع التصنيف نتاع العائلات هذه حسب التنقيط الى 10 بسميهم ديسيل عشير. الاول والثاني تقريبا نجم تقول دوفيس يتعداو عائلات فقيره. اللي بعدهم الى حدود الثامن يتعداو الى محدود الدخل. بصفه عامه التاسع والعاشر اليميني. دونك يقع تصنيفهم حسب سكورينج مضبوط ب الامر الزر 2020 وببعض القرارات اللي تتبع ذلك. ولكن بخلاف الامر وبخلاف القرار ثم مناشير. طبعا تعرف انت انه القانون لا يضبط كل شيء، تحت الاوامر وتحت القرارات وتحت المناشير. اللي وقع هو انه في 2025 ثم منشور الزر في اكتوبر اللي تسبب في هالردود الفعل اللي سمعناها في الفترة الأخيرة. ثم عائلات فقيرة وقع إقصاء احتجت، ثم عائلات محدودة الدخل وقع إقصاء احتجت، وثم ناس أخرين اللي مازالوا في قائمة انتظار يطالبوا باش يكون يقع يعني إدراجهم، والنواب في الغرفتين تكلموا على بعض الحالات اللي أكيد أنه جاوا الناس اشكوا لهم. دونك من واجبهم أن يبلغوا الصوت نتاعهم، سمعناهم يعني الموقف نتاعهم. علاش نحكموا على الوضعيات اللي تحثوا عليها بالضبط، هل اللي تنطبق عليها ولا لا؟ لأنه ما عندناش ملفات قدامنا. ولكن الشيء الأكيد أكيد هو أنه ثم منشور اصدر في 2025 الذي راجع منشورا آخر صدر في أبريل 2024. التقييم متاعي اللي قلته في المقال اللي اصدر مؤخرا هو أنه في أبريل 2024 المنشور كان مرن، يعني فتح الباب.
فسروا شو معناتها المرونة وشنو اللي صار في المنشور في أكتوبر 25 بالضبط معناتها؟
هو المعايير راهو كيف تشوفها نظريا تقول حاجة بسيطة، لكن الواقع راهو معقد. معناتها ماهيش معناتها متر مش تقيس به تلقى بالضبط. باش ناخذ مثال في التغييرات اللي وقعت سواء على مستوى المصطلحات أو على مستوى التصرف الإداري. مثلا بخلاف المقاييس اللي حكينا عليها فيما يخص الدخل، فيما يخص الصحة، السكن إلى آخره، يقول لك ثم وضعيات اللي يلقاو عائلة فقيرة عندها مسكن ثاني. يتساءل الإنسان، أنا مش راني هنا مش نعود المنشور، ينجم راهو الوضعيات هذه فيها وعليها مسكن ثاني. يقول لك كيفاش عائلة فقيرة عندها مسكن ثاني؟ إذا كان الأخصائي الاجتماعي مشى وعرف، مش فقط تعرف راهو بخلاف، ثم تقاطعات تقع، ثم تقاطعات تقع متطورة تطبيقها إعلامية، تنجم تدخل للوزارة النقل تشوف قامشي ببيع وشرية متاع كهرباء، ينجم يدخل لوزارة المالية يشوف كيف كيف، ينجم يدخل لوزارة التجهيز، ينجم يدخل للصناديق الاجتماعية. دونك تقع تقاطعات، والمنظومة المعلوماتية هذه إذا كانت تلقى حاجة لمبوبة تشعل حمراء ويخرج.
أنا سؤال بسيط.
مثال المسكن دونك الثاني. الحاجة الثانية هي مسألة الدخل العائلي الجملي، في صورة ما إذا عائلة مثلا أبو وأم عندهم ولد عازب تخلى الوظيفة العمومية يخدم، دونك الدخل العالمي العائلي ارتفع، اذا المنظومه تقصيه.
انا نحب نقف شويه هنا على خاطر اللي توصف فيه مهم جدا، ولكنه لا يوحي بالضروره بالواقع. معناتها لانه كي نقولوا مثلا مسكن ثاني او مثال ويمكن يجي للبال الناس الكل، انه نجم يكون، وعطيت المثال الثاني انت حتى مرتبط بالمثال الاول، لانه يعني تقول ولدهم دخل يخدم، ولدهم ينجم يشكل اسره بعد، معناتها ينجم يكون عرس وجايب صغار، نجم يكون خرج الدار هذيك هي مثلا معناتها مساعده من زوجته، مثلا محاوله من معناتها من العائله الثانيه نتاعو. معناتها مش بالضروره تكون المنزل الثاني مش بالضروره ملك للاسره هذيك. شو معناتها مفهوم المسكن الثاني؟
انا قلت لك راهي المصطلحات هذه كي تقراها نظريا تظهر لك مقنعه، لكن الواقع معقد. انت قلت ينجم يكون تخلي يخدم وعرس، وينجم يكون ما تخلش يخدم وقاعد بقى اعزب ولاهي بالعائله نتاعو ومجال الأحوال الشخصية تجبر عليه أن ينفق على والديه اللي قلته أنت ممكن، ولكن العكس أيضا ممكن. عليش؟ لأنه راهو عندنا مشكلة هذه الشمول والأقصاء، الإنكلوزيون والإكسكلوزيون. إيش معناتها؟ ثم ناس بالفعل اللي الوضعية متاحهم حتى كتخلي يخدم راهو في آخر التحليل تخلي يخدم ومازال عنده صعوبات، وتخلي يخدم في مدينة أخرى مش يكري، وتخلي يخدم الشهرية متاعه ضعيفة، وفي آخر التحليل كي تخلي يخدم كما قلنا ينجم مش يكون، ولكن ثم وضعيات أخرى اللي وقت عليها قبل الاحتجاجات وخاصة قبل منشور هذاك اللي يقول لك راهو فلان عنده دخل لبس عليه وعنده كرني أبيض، وهذه الناس الكل يقولوها. هيك علاش المسألة راهي ما نشوفوش فقط الناس اللي احتجوا، نشوفوا أيضا الناس اللي ربما يكون، أنا ما عنديش ملفات قدامي، ربما يكونوا ما يسحقوش
ودخلوا في البرنامج.
وهنا نجي للنقطة الثالثة اللي أهم شيء، أنا حكيت على مسألة امتلاك مسألة ثانية، والنقطة الثانية هي الدخل العائلي، والنقطة الثالثة اللي هامة جدا اللي هي الانتفاع بتغطية اجتماعية. إيش معناتها؟ بما أنه عندنا تقاطعات مع الصناديق الاجتماعية وخاصة مع الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي، كيف أنا نحط رقم بطاقة تعريف ويخرج لي اللي هو يخدم في مكان معين في الفلاحة مثلا وعرفوا يصب عليه، إذا نعتبر اللي ولا عنده تغطية اجتماعية إذا يشتغل. هذه رأي فيها وعليها. تنجم تقول راهو ما دام تخلي يخدم إذا أصبح مستقر الى اخره، خاطر في اخر التحليل ما نجم زاد كل واحد يدخل يخدم ونقول لا راه مازال في خير، لا نجم نثبت ونشوف هل انه مستقر ولا نشوف الدخل نتاعو قوي ولا الى اخره. هذه زاد نقطه هامه جدا اللي تثبت في الاشكاليات هذه، وعلاش حبيت ناكد عليها؟ لانه احنا المنظومه نتاع الضمان الاجتماعي حاليا فيها ثغرات كبيره ياسر، وهي اللي تخلق تداخل ما بين برنامج الامان الاجتماعي وبرنامج الضمان الاجتماعي، وما ثماش خط واضح فاصل بين المنظومتين اللي تنجم تتفهم فيه انه بعض الفئات يبدا يعني يخدم ونقولوا احنا عامل يومي كل مره في بلاصه وعنده كرني ابيض، تقول قايل علاش؟ بسيطه جدا، انت كي تحط روحك في بلاصه تلقى حاجه طبيعيه، لانه هو وقت اللي يشوف منظومه الضمان الاجتماعي والشروط اللي خيرت فيها يلقاها صعيبه
مجحفه بالنسبه للوضع. وهو
علاش ناكد على برنامج الضمان الاجتماعي؟ منظومه الضمان الاجتماعي مش معناتها برنامج امن اجتماعي سخي جدا، اما مش نعمل مقارنه بسيطه. في برنامج الامان الاجتماعي الفئات الفقيره 260 الف فرد او اسره، شنو الامتيازات اللي يتمتعوا بها؟ يتمتع ب 260 دينار والشهر هذايا وقاعة الترفيع فيها ولات 280 دينار. يتمتعوا باعانه في العيد الصغير والعيد الكبير وفي بدايه رمضان، وثم الاشتراكات النقل المدرسي، وثم في الرونتري سكولير عندهم مساعدات مدرسيه، وخاصه عندهم منحه عائليه ب 30 دينار كل شهر على كل طفل. اضافه لذلك ثم برامج اخرى وقع احداثها في قوانين الماليه من نوع مساعدات بالنسبه للاطفال الفئات الفقيره ومحدود الدخل اللي عندهم مرض السكري وكذلك التوحد وكذلك نتاع دبوق القمح. إذا بعض المساعدات اللي الحمد لله اللي توصل الدولة أن تراعي الوضعيات هذه، لكن بالنسبة لعائلة الفقيرة يقول لك أنا في صورة ما إذا نبدأ نخدم في الفلاحة ومشي عارف يصب عليا. أول حاجة في القانون يلزم يكون يخدم 45 يوم عن نفس المؤجر باش يخضع للضمان الاجتماعي، وهذايا ورغم اللي وقع تنقيحه بالمرسوم اللي اصدر في اكتوبر 2024 نتاع مرسوم العاملات الفلاحيات، الا انه فيه زوز اشكاليات. اول حاجه المرسوم نتاع العاملات الفلاحيات مازال ما تطبقش، ولكن ينطبق فقط على النساء ما ينطبقش على الرجال. دونك يعمل مقارنه يقول لك انا وقت اللي عندي كرني ابيض مطمئن، هذاك بار ديفو ديما عندي العلاج المجاني الى اخره، وبرنامج الضمان الاجتماعي. دونك هنا الى اي حد منظومه الضمان الاجتماعي هي مغريه تجعل الناس تتهافت على الانخراط فيها، وتجعل المؤجرين يقبلوا على انهم يطبقوا القانون، لانه يعني اذا كان العامل يقول له بالله ما تصبش عليا ولا عارف بيان سور الزوز يعني في ظل
سؤال استنكاري اللي قاعد تسال فيه هذا
سؤال استنكاري، لاني
انا الناس الكل تعرف اللي ماهوش مغريه معناتها بديت وبالعكس انت تحكي على الكرني الابيض، فما الناس عدت حيط عمرها في الوضعيه الهشه هذيك خاطر خوفا من انه مباشره باش تغسل الكرني الابيض مع اول ديكلاراسيون،
لانه وكنت قلت الكلام هذايا مع زميلتك مريم مدة نص شهر، هو أنه ما سألت إصلاح الصناديق الاجتماعية لا يمكن القيام بها بمعزل عن إصلاح برنامج الأمن الاجتماعي في اتجاه نخلق منظومة كاملة اللي هي منظومة الحماية الاجتماعية، يما يكون هنا يما يكون هنا، ما يكونش خارج المنظومتين وما يكونش ثم تداخل، خاطر راهو برنامج الأمن الاجتماعي راهو الهدف نتاعو ماهوش الإبقاء على الفقر، راهو الهدف نتاعو الحد من الفقر. أنا كي نسمع أنه العائلات الفقيرة قاعدة تزيد العدد نتاعها راهو مؤشر خايب ياسر،
توارث
توارث الفقر.
فما ناس تستغرب ونحن قاعدين نحكي توا، لأنه باش نرجعوا شوية للزمن، نرجعوا قبل حتى 2020 ويمكن في 2020 تحكي فيه برشا زي مع الكورونا، جائحة الكورونا، هو عدد العائلات المعوزة. باش نرجع لفكرة العائلات المعوزة، تفكر وقتها كنا نحكيه على ما يقارب 320 ألف أسرة تقريبا، وما قيل على إثر الأزمة أنه تم تصفية القائمة هذه وتحيينها، وبالتالي على أساس معايير معينة، لأنه كانت قائمة قوائم قديمة كانت، وفما ناس كما قلت سيادتك سي بدر كان فما توارث للفقر، وفما حتى عائلات حسنت الوضعية بتاعها، ورغم ذلك قعدت عندها قاعدة مندرجة تحت البرنامج هذه. وبالتالي من المفروض لسائل أن يتسائل يقول لك هو أخي مش تم هذه تنظيف القوائم هذه وتم عزل جملة من العبار شعائلات وفي بالنا حينا القائمة هذه، شو اللي صار من بعد؟ نحكي على ملايين اليوم ونحكي على برنامج جديد استدغى.
ما فماش واحد فينا الوضعية متاعه مستقرة، يعني بالنسبة للقائمة دي ما ثم عملية تحيين في أخر العام يقع معناتها النظر في المنظومات المعلوماتية الأخرى التقاطعات، ثم ناس وثم ناس تحسنت وضعيتها ثم ناس ساءت وضعيتها، الحركة عادية ما تنجمش يعني
كل عام يخرج منه البرنامج هذايا عباد
أسر الموتور ديما يدور نتاع منظومة البرنامج الاجتماعي، ديما الأخصائيين الاجتماعيين يراقبوا وكذلك المواطنين يجيوا يشكيوا وتقع ديما المراجعات، يعني عمليه دوريه ما ثمش واحد الوضعيه نتاعو قاره، ثم شكون يدخل يخدم، ثم شكون يضطر، ثم شكون يتوفى له حد، ثم شكون يتزاد له حد، ثم شكون يهاجر الى اخره، ثم حركيه كامله تقع في المنظومه دو تيل فاسون تبقى كمؤشرات عامه. صحيح اللي ثم ارتفاع في العدد، ولكن الارتفاع نتاع العدد هذا ناتج على ظروف اخرى،
انفجار في العدد، هو مش ارتفاع بركه. معناتها اليوم كي نحكيوا على زوز ملايين تونسي سواء معناتها نوعين ام محدودي الدخل والا فقراء، على 12 مليون تونسي مقارنة بالمعدل العالمي يظهر لي كارثي الوضع. ما أنت تحكي على برنامج نتاع دولة في شمال أوروبا هذه، ما أنت تصرف على الزملين وهي حجمها صغير بالدرجة هذه أستاذ بدر.
نجم نقارن رواحنا بالبلدان الأوروبية ونجم نقارن بعضنا رواحنا ببلدان أخرى أفريقية. نقول اللي زاد وقت اللي عندك أنت برنامج أمان اجتماعي اللي يعتني بالفئات هذه افضل من انه ما ثماش يعني برنامج اجتماعي وربما ناس ما تخلطش الدوله باش توفر لهم المساعدات.
هل
يعني
هو راجع هذا البرنامج؟ كان باش نحكيوا خاطر الالتيرناتيف شنو مطروح اخر، شنو الحلول الاخرى مطروحه، او كيف يمكن تحسين البرنامج هذا؟ لكن اليوم كان باش نسالوا حول النجاعه نتاعو، الى اي مدى هو برنامج ناجع فعليا؟
النجاعه نتاعو مرتبطه اساسا بالقدره على كحل يعني مؤقت نجم تقول هو مدى نجاح برامج التمكين الاقتصادي، لأنه برنامج الأمان الاجتماعي نص على أنه هناك برنامج تمكين اقتصادي يمكن العائلات هذه من الحصول على هيبة مبلغ يعمل به مشروع، يعمل يعني مقترح متاع مشروع يتعدى على اللجنة
وهيبة
هذايا هذا ما هو موجود في برنامج الأمان الاجتماعي اللي هو كما قلت هيبة. ولكن أون باراليل كل عام نلاحظوا أنه في ميزانية الدولة يقع إدراج خطوط تمويل لإسناد قروض إلى العائلات الفقيرة والعائلات محدود الدخل للقيام بإنجاز مشاريع للخروج من الفقر. دونك ثم عدة آليات، إلى أي حد الآليات هذه ناجحة أو لا هذا الحقيقة يتطلب تقييما هاما، فضلا طبعا على ديما نحكي وعلى مسألة النمو الاقتصادي وكيفية تحسين ظروف العمل وخاصة تحسين منظومة الضمان الاجتماعي وخاصة مسألة التصريح بالأجور. هلا يمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمل يعني ندوة للإعلاميين، مانيش عارف حضرتوا فيها ولا، حكاوا على نسبة التصريح بالأجور كمبلغ جملي نسبة نتاع 58%، يعني هذه مؤشر هام جدا أنه راوكي عندك نسبة نتاع تصريح بالأجور 58% تقريبا اشتر، يعني اشتر ديجا مفقودين هذا الكل جوستومون. دونك هنا ثم ثغرات على مستوى الحوكمة اللي يلزم نراعيوها باش ما نبداوش يعني لا نقللوا ولا نهولوا، ناخذوا المعطى كما هو. اليوم منظومة الضمان الاجتماعي في حاجة إلى إصلاح وخاصة إلى تحسين الخدمات، وقبل تحسين الخدمات توسيع التغطية، وهذا اللي ماشي ينجم يعني يخلي ناس تخرج من برنامج الأمن الاجتماعي تمشي للضمان الاجتماعي، خاطر اللي مش يدخلوا للضمان الاجتماعي راه مش يجيبوه من بلاد أخرى.
كيف يمكن تحفيزهم اليوم في حديثنا حول الحلول أو البدائل إن صح التعبير؟ أنت تقول اليوم فما رابط مباشر ما بين برنامج الأمان الاجتماعي وبرنامج الحماية والضمان الاجتماعي، لكن في المقابل كما ذكرت أنت نشوفوا لما فما حتى جاذبية للضمان الاجتماعي، لأنه فئات هشة ضعيفة تخاف أنها تخسر الحماية متاحة اللي ممكن في أي وقت، بما أن وضعيتها هشة في أي وقت مش تلقى روحها بلاش عمل في الشارع بلاش مسكن اتسيتيرا. شنو اللي لازم يتغير اليوم في برنامج الضمان الاجتماعي وكذلك في برنامج الأمان الاجتماعي؟
نبدأ بحاجة سهلة ياسر، اللي هي تطبيق النصوص القانونية التي صدرت والتي من شأنها أن تعالج هذه الإشكالية. أول حاجة عندنا مرسوم الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، هو فيه عدة إجراءات، فيه مسألة التأمين على المرض، فيه التقاعد، فيه حوض الشغل المرض المهنية، فيه النقل، فيه التمكين الاقتصادي، ولكن فيه فقرة هامة جدا اللي تجاوب على الإشكالية. إيش يقول لك؟ في صورة ما إذا عامل أو عاملة فلاحية أو عاملة فلاحية تشتغل لدى مؤجر، ليس بالضرورة أنه يشترط فيها 45 يوم باش يكون العارف مجبر انخراط، لا، حتى كي تخدم 15 يوم في الشهر باش تنتبع بالضمان الاجتماعي. وباش يقول في صورة عدم خضوعها أو قاعد ما تخدمش عندها المينيموم بار ديفو اللي هو الكرنيه الأبيض، دونك هي ما عندها وين هربة، دونك هي تطمئن وقت اللي ماشي يصب عليها، عارفة في صورة ما عادش يصب عليها لأن ما عادش تخدم
نجم تعمل سويتش ما أنت تمشي
أوتوماتيكمون تتعدى. دونك المرسوم في النقطة هذه أنا عجبتني الربط هذايا، لأنه يجعل أنه الإنسان مطمئن أنه ديما عنده الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية اللي هي الكرنيه الأبيض، وفي صورة ما إذا خضع. الحاجة الثانية اللي تنجم تكون زايدة أيضا بوابة لحل مشكلة العائلات الفقيرة هي صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل اللي وقع أحداثه بمقتضى قانون المالية سنة 2025 وقاعدة الدولة وخاصة السينسيس مكلفة بالتصرف فيه تقبض في المساهمات، لكن إلى حد الآن ما وقعش أحداثه، لأنه كتقول أنت إنسان فقد الشغل متاعه وانت ما عطيتوش بديل ينتقلوا إلى عائلة فقيرة ويدق عليك الباب يقول لك أعطيني كرنيه أبيض راني أنا معاش، رغم اللي ثم إجراءات توا حاليا انتقالية فيما يخص الإحاطة الاجتماعية بالعمال يعطيوها من عائلية أربعة ثلاثية تكرني، لكن بعد وين؟ دونك هذه من بعض الإجراءات راهو مشكلة كبيرة ياسر، أنه عندك نصوص قانونية تصدر ولا تطبق. طبعا هذا نحكي فقط على مستوى نصوص صدرت وموجودة قدامنا وصدرت لتنفذ. إذا نحب نزيد ونعمله يعني أكثر من هكا نجم نشوفه مسألة تقييم منظومة التأمين على المرض باش تولي مغرية باش الناس تولي تمشي للسبيطار الداوي وتلقى الدواء إلى آخره. دونك مسألة إصلاح القطاع الصحة العمومية كمرفق عمومي سواء بالنسبة للعائلة الفقيرة أو بالنسبة خاصة والعائلة المنخفضة الدخل وخاصة بالنسبة للمنخرطين في الكنام، راهو في صورة ما إذا الكرني متاع الضمان الاجتماعي متاع الكنام اللي هو أحمر أو أزرق أو أخضر، وخاصة بالنسبة لكرنيات الزرق متاع المنظومة العمومية، إذا كان ما يكونش فيها ضمان أنه إنسان يتحصل على العلاج كحق من حقه متاعه راهو يولي معناتها ما عندناش عندنا منظومة ضمان اجتماعي. خد منظومة ضمان اجتماعي راهو كان نحطه الترتيب متاع الخدمات اللي فيها راهو يلزمنا نحطه رقم واحد الصحة، لأنه بلاش صحة لا تنجم تقرأ لا تنجم تتنقل لا تنجم تعمل حتى شيء.
اكزاكتومون. دونك نعم نمشيو نكملوا حديثنا، نرجعوا بعد لحظات باش نواصلوا نحكيوا حول البرنامج الأمان الاجتماعي والضمان الاجتماعي، لكن زاد كيف باش نطرقوا لستينية مجلة الشغل. مهم زاد باش نحكيوا على الموضوع مختلف الملاحظات اللي تجي حول مجلة الشغل، شنو هو اليوم التغيرات اللي صارت فيها على مدار السنوات، شنو اللي كارها شافته كارها عرفته اليوم مجلة شغل؟ نعرف اللي عندك رأي فيه موضوع مهم جدا. دونك نرجع بعد لحظات تقعدوا معنا، راجعين بعد الأخبار مع صفية المحمد.
رجعنا معكم في إيكوماك مع ريم سعيد.
تفرجوا في إيكوماك ومازلنا مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، وحديثنا مازال متواصل مع ضيفنا بدر سماوي المستشار في مجال الحماية الاجتماعية. نتحدث عن برنامج الأمان الاجتماعي. فكروا أنت عملتنا تقريبا حكيت لنا على الهيستوريك تاع البرنامج، قلت راهو ماهوش جديد لكن التسميات اختلفت والمحتوى نتاعو اختلفت واختلف والمعايير كيف تغيرت. وصلنا ل 2019 وين ولينا نحكيوا على الأمان الاجتماعي بعد الكورونا، ثم يمكن كان فما ربط هو ما بين اللي صار 2019 و من حيث لا ندري وقت صارت الجائحة، حكينا فما نوعا ما فما نظام معين قائم الذات، حكينا على الميزة جوغ متاع الليست هذوما، قلت لنا راهو وقت نحكيه على الأمن الاجتماعي نحكيه على فئات ضعيفة تدخل ونحكيه على فئات فقيرة، دونك زوز فئات مختلفة، عطيتنا المعايير شنو هي، قلت اللي 2024 أكتوبر 2025 من بعد فما تغييرات مناشير خرجت اللي غيرت المعايير نوعا ما وليت العملية أصعب، معناتها فما الاختيار متاع الفئات هذية أو المنتمين للقوائم هذية وليت عملية مقننة ومشددة بشكل أكبر، لكن رغم هذية ما الخلاصة متاع هذا كل اللي قلت لنا الرقم في البداية، قلت زوز ملايين تونسي نلقاهم في جملة القوائم هذه، قلت اليوم الحل هو إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي، شوف شنو عملوا لها المنظومة اليوم، شو معناتها بالضبط؟
منظومة الضمان الاجتماعي
اللي أساسا معقدة معناتها كل ما نحكيوا عليها نخرجوا منها آلاف النقاط معناتها اللي فيهم إشكاليات أستاذ بدر.
ثم القطاع غير المنظم اللي وقت اللي إنسان يعني ما يلقاش خدمة قارة إلى آخره يمشي يدبر راسه يولي يخدم بطبيعة الحال أون باراليل نجم يطلب كارني متاع عائلة فقيرة إلى آخره، دونك مسألة هنا استيعاب القطاع غير المنظم من أهم الآليات اللي تنجم تخلينا نوسعوا القاعدة متاع المنخرطين، كذلك المراقبة متاع القطاع أو العمل غير المنظم داخل القطاع المنظم، يعني تلقى مؤسسات عندهم 100 خدام يصب كان على 50 وال50 هذوك ما يصبش على أجور كاملة، دونك هذه من شأنها نتحسن الخدمات متاع الضمان الاجتماعي بتحسين الموارد المالية. منظومة الضمان الاجتماعي منظومة معقدة والإصلاح متاعها مش حاجة سهلة، تبقى كما ذكرت منذ حين هو أنه ثم الأنظمة متاع القطاع الفلاحي في تونس اللي شغل ما يقارب 500,000 أجير، وعندنا قطاع الصيد البحري اللي يخدم تقريبا 50,000 أجير، هذوما الأنظمة متاع الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري راهي أنظمة هشة ومتداخلة ومعقدة ولا تغري عن الانخراط. عندنا لا محالة نظام الأجراء في القطاع الفلاحي المؤسسات الصناعية والتجارية أمور منظمة ونسبة الانخراط فيه ممتازة وبصفة عامة الأجراء متاعهم ياخذوا في تقريبا كل الخدمات اللي يتمتعوا بها. ثم عندنا العمل غير الأجراء اللي يصب أرواحهم كيف كيف يتسمى نسبة محترمة ولكن تبقى الثغرة في القطاع الفلاحي، في القطاع الفلاحي المحسن اللي فيه الشركات الفلاحية وفيه المؤجرين اللي يشغلوا أكثر من 30 أجير، وثم نظام بعض الأصناف من العملاء اللي فيه مثلا عملة المنازل اللي نسبة الانخراط فيه ضعيفة ياسر. إذن ثم عندنا منظومات منتظمة اجتماعية اللي لابد من مراجعة التشريعات في مستوى الخدمات، ولكن أيضا ضروري معناتها القيام بمراقبة من أجل إدخال الناس هذوما إلى منظومة الضمان الاجتماعي، ومفروض نظريا أن إنسان يا أما يكون في الأمان الاجتماعي وألا يكون في الضمان الاجتماعي.
قلنا بكري الضمان الاجتماعي لازم يكون مغري للناس هذوما باش يدخلوا، لكن مش الإغراء في البرنامج مش موجود طبيعي جدا، الناس كلها باش تلقى هرب، كنا نحكيوا عليه في البدايه معناتها ما مش موجود اساسا متاع غدا ونلقاه في برنامج متاع العائلات الفقيره والمحدوده الدخل، معناتها شنو اللي يخليه اليوم يمشي كونكريتمون سي اون سوبوز لا كيسيون، شنو اللي يخليني انا اليوم نمشي للضمان الاجتماعي؟
يلزم يكون برنامج ضمان اجتماعي مغري بالخدمات اللي فيه وخاصة التأمين على المرض
اليوم ليس مغري،
والهنا ينجم يثار الموضوع متاع التوازنات المالية أنه الناس اللي مش تنخرط مش تطلب يعني منافع والصناديق ما عندهاش فلوس، لكن بالعكس راهم المنخرطين الجدد مش يدخلوا مساهمات خاصة إذا يبدأوا شباب راهم مش يدفعوا، والانتفاع بالنسبة للمختلف الخدمات وخاصة التقاعد مش يكون مؤجل، ومن هنا الوقت ربما يقع تطوير الاقتصاد ونجم معناتها الصناديق تولي تقوم تخدم معناتها تقوم بالدور نتاعها وتقدم خدمات افضل، خاطر توا الاستراتيجيه نتاع الضمان الاجتماعي حاليا هي متمثل اول حاجه في توسيع التغطيه الاجتماعيه، ثانيا تحسين الخدمات لانه الناس اللي موجودين توا زاد يلزم يحسن الخدمات تاعها الارتقاء بجوده الخدمات، وثالثا المحافظه على ديمومه الصناديق الاجتماعيه على خاطر كي مش تحسن الخدمات وما يكونش ثم معناتها بصفة موازية تحسين الموارد تولي مشكلة، وهنا يجي الـ الإجراءات اللي وقع اتخاذها في السنة الماضية ودعمت هذه السنة فيما يخص تنويع مصادر التمويل اللي تنجم تشكل موارد جديدة للصناديق الاجتماعية باش نجم تقوم بالدور نتاعها.
واضح به، خلينا نمشيو قبل حتى ما نتعداو لمجلة الشغل وستين سنة على مجلة يمروا على إصدار مجلة الشغل في تونس وناخذ رأيك في الموضوع، ونحن قاعدين نحكيو على الضمان الاجتماعي ونحكيو على وضع العائلات في في تونس وعلى المقدرة الشرائية وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي إجمالا. تعرف الحديث الكل تقريبا البارح 28 أبريل حول ما ورد من حديث حول زيادة في الأجور وتطبيق الفصل 15 من قانون المالية. الناس الكل مركزة تقريبا. أنا حتى لاحظ في الناس السؤال الأساسي متاعهم في جميع الملتقيات في كل مواضيع اللي نحكي فيها عينهم الكل على هذا، على الزيادة في الأجور اسونسيلمون. باش نجمو نتخيلوا شوية شنو الوضع متاع المواطن التونسي اليوم، شنو اللي باش يصير فعليا فينالمون باش نطلق الزيادة، لكن كيف سيتم تطبيق هذه؟ تقريبا نحكيه على 8 مراسيم في الموضوع. سيد بدر اسمي
ما عنديش معلومة رسمية. عندي قراءة للبيان اللي صدر على رئاسة الجمهورية يوم ثلاثاء فجرا، يعني بعد اللقاء متاع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة ومع ثلاثة وزراء، هو أنه ما ورد بالفصل 15 من قانون المالية سيقع تطبيقه. بالنسبة للنصوص التطبيقية راهي أمر مش أوامر حكومية كما راش في بعض التواصل الاجتماعي، لأنه ثم ساعات بعض الأخبار كي تقرأها من البداية تعرف اللي غلط. نحب نوضح للسادة المستمعين، مدة نص شهر الزر تدوينة في الفيسبوك يقولوا بمقتضى أمر حكومي. رأوا كلمة أمر حكومي ديجا تبين اللي عمل تدوينة هذه ما يعرفش الدستور التونسي. لا تصدروا بأمر حكومي، لأنه هناك أمر وليس أمر حكومي ومش مراسيم زادة. خاطر المراسيم عنده ظروف معينة. وبعد يقول بعد الاطلاع على الدستور الجمهورية التونسية. رأوا كي ترجع أنت للأوامر تقول بعد الاطلاع على الدستور، خاطر كي تقول دستور الجمهورية التونسية وكأنه ثم أوامر تصدر على دستور متاع بلاد أخرى. ثالثا هبط الزيادة الكل في أمر واحد، في حين أني راهي من قبل جرة العادة أنه تصدر عدة أوامر، لأن هناك ما يسمى بالاطلاعات. الاطلاعات تختلف ما بين القطاع العمومي القطاع الخاص ومع المتقاعدين إلى آخره. دونك اللي اصدر هذاك موش صحيح إلى حد الآن. اللي نتصور هو أنه مش تصدر 8 أوامر، لأنه عندنا الوظيفة العمومية، عندنا في الوظيفة العمومية ثم بعض الأسلاك كما القضاة وغيرها عندهم يعني إجراءات خاصة. بالنسبة للقطاع الخاص أيضا عنده إجراءاته الخاصة. المتقاعدين يلزمهم السميق. ربما زاد عن إشكالية هامة جدا اللي نتصور يعني من أكثر الحاجات اللي يتقلق، هو أنه العجلاء في القطاع الخاص ما تحصلوش على جرايات في 2025. هنا نتمنى أنه الأوامر هذه تتضمن أمر يتعلق بتسوية الوضعية بالنسبة 2025. دونك نستناو في الأوامر. الشيء اللي يزيد يأكد ربما القرب الإعلان على الزيادات هو أنه أمس الصباح رئيس الحكومة مباشرة بعد الحديث مع رئيس الجمهورية عقدت اجتماع وزاري مع المضيق مع الأطراف المتدخلة مباشرة في الموضوع، وربما يكون هناك آخر ترتيبات لإصدار هذه الأوامر، باعتبار أنه كيف قلت من 1973 وقت اللي وقع الاتفاق على أنه يقع التفاوض في الأجور وإصدارها بمقتضى أوامر، جرت العادة أنه الزيادات خاصة في بالنسبة للأجل الأدنى تكون في ماي، بعدين ولات في جانفي لظروف معينة، ولكن أعتقد أنه الرمزية متى 1 ماي كعيد الشغل نجم تكون مناسبة للإعلان على هذه الزيادات.
الإعلان على الزيادات هذه المفروض الزيادات باش تكون عندها نيفي ريترو أكتيف، ما أنت نحكيه على الأشهر انطلاقا الكل من جانفي حتى لشهر ماي. ولكن اللي سائل ان يتساءل هذا كيفاش باش يصير، معناتها ثم اليوم شكون يسمع فينا يقول لك شنو باش نمشي نشوف شهريتي نلقاها تصبوا فيها زيادات نتاع 6 اشهر غير ما سيد بدر؟
السؤال هذا ما نجمش نجاوب عليه كخبير.
لا جاوبنا عليه كأوبسيرفاتور وعالم بما يحدث سابقا، معناتها في تجارب سابقه.
كأوبسيرفاتور قانون ماليه وقت اللي اصدر القوانين عاده تطبق بدايه من أول السنة، إذا مفروض أنه تاريخ الفاعلية حتى ولو تأخر إصدار الأوامر فإن تاريخ الفاعلية يكون 1 جانفي، لأنه آخر زيادة وقعت انتهت بالنسبة للوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية انتهت يوم 31 ديسمبر 2025. مفروض أنه من 1 جانفي يكون تاريخ الفاعلية. بالنسبة للمتخلدات إن شاء الله الدولة تكون يعني قادرة على أني توفر إمكانيات للرابيل في وقتها، ولكن ربما يقع تقسيط الأربع أشهر الماضية إلى الأشهر معناتها الموالية. أنا المؤشر الإيجابي اللي خلاني نتفائل هو أنه في الأسبوع ما قبل الماضي وقع الترفيع أو الإعلان على الترفيع في المنحة التي تسند إلى العائلة الفقيرة من 260 إلى 280 دينار. دونك هذا مؤشر تدل على أنه ثم يعني أموال توفرت، والزيادة هذه حسب القرار اللي صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية وزير المالية يقول يبدأ تاريخ وتطبيق هذه الزيادة بداية من غرة جانفي 2026. والحاجة الأخرى، تحدثنا منذ حين على مسألة المنح التي تصرف، المنح العائلية التي تصرف العائلة الفقيرة على الموزة. الأسبوع الماضي وقع صرف المنح العائلية بعنوان أشهر جانفي فيفري مارس. دونك نجم نقوله بدأت ثم مؤشرات متاع انفراج مالي اللي تجعل أنه في إطار المساواة بين المواطنين ربما تكون يعني الزيادات قريبة إن شاء الله.
في المقابل نلقاو فما ملاحظات تعاود الحقيقه ديما، يقول لك اليومين صحيح فما زيادات، لكن فما تساؤل حول النسبه اللي النسبه الرائجه على الاقل هي 4% اللي فهمناه بالاساس نحكيو على القطاع العمومي واللي هي تحت نسبه التضخم، وهذا يخلي برشا توانسه تنشوف الملاحظات حتى النقاشات اللي تصير لديبا حول الموضوع في المجتمع التونسي. اول حاجه تتقال هو انه باهي الزياده، اول حاجه 4% كيسكو سا ريبريزونت في الاخر بالكل، وثاني حاجه هال 4% هذوما زياده مقابلهم فما زياده في الضوء، في الماء، في الماكله، في المعيشه، في كل شيء، في الكراء، في كل شيء قاعد يزيد اسرع برشا الريتم نتاعو من الزياده الفعليه اللي الكل نستناو فيها. هذا يا سيد بدر،
هي معادله صعبه ما نجموش ننكروها بناء على الوضع المالية العمومية اللي شفناه في قانون المالية 2026. ولكن كي نشوفوا احنا منشور رئيس الحكومة اللي وجهته للوزراء لإعداد ميزانية 2027، نحسوا اللي ثم وعي بتداعيات الوضع العالمي والتطورات، واحنا منجموش نكون خارج العواصف هذه اللي تعصف بكل بلدان العالم. نقولوا ان شاء الله تكون يعني التداعيات خفيفة، اما انه ما تكونش حتى داعيات صعيبه ياسر لانه العالم مربوط ببعضه. ربما لو وقعت الزياده في جانفي وما كناش نتوقع، حتى حد ما كان يتوقع العدوان هذا الامريكي، اليوم العالم الكل يعيش على وقع التاثيرات نتاع الحرب هذه. يعني بلدان اوروبيه وغيرها قاعده تتاثر، فما بالك يعني بلدان ناميه. فنقول انه النسبه هذه ما نتصورش اللي هي مش تكون اضعف ياسر من المره اللي فاتت، ممكن مش يقع التوفيق ما بين ما نجمش نعطي حتى رقم، لانه حتى كي مش يكون ثم نسب راهي ما تكونش موحده بين القطاعات، بناء ايضا على ما سبق في الوظيفه العموميه في المؤسسات العموميه وفي القطاع الخاص، وبين المتقاعدين والناشطين ثم اختلاف. اذا هناك خصوصيات لا يمكن اطلاق حكم عام عليها.
طبعا سين موين كي نحكيو على 4%،
4% شوف بالنسبه نعطي انا 2022 في الوظيفه العموميه ما يعادل بين 3.5% و4%، المؤسسات العموميه 5%، 5% على العام الاول، 5% على العام الثاني، 5% على الثالث. بالنسبه للقطاع الخاص ثم نسب لو المرأة 6-5% وبعد 6-75%، وثم نسب تتعلق بالأجل الأساسي، وثم نسب تتعلق بالمنح، يعني معقدة الحكاية. وبعد وقت اللي زاد الأجل الأدنى في ماي 2024 7% بداية من ماي 2024 و7.5% بالنسبة لبداية من جانفي 2025 اللي انعكس على جرايات المتقاعدين في السينسيس. دونك النسب تختلف من قطاع الى اخر حسب الخصوصيات.
قيمة كيفاش نسب عاليه ضعيفه منخفضه غير لا, 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 لا يمكن ان تجزي المواطن التونسي، معناتها كيفاش تقيمه حتى لكي نوصلوا حتى لل 5 و6%؟ اليوم
الدوله عندها توازنات ماليه، والمؤسسات الخاصه يلزم الراعي والظروف اللي تمر بها ايضا. معناتها المساله ما هيش فقط انه الاجير او المتقاعد، اكيد انه يحب اكثر ما يمكن، وثم في المقابل ثم ظروف اقتصاديه عالميه، وثم وضعيه داخليه ورثناها فيما يخص خاصه التداول الخارجي. يلزم هذا الكل تقى يعني المزج ما بيناتها وتكون يعني المخرجات مرضيه للجميع، لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي.
نمشيو لاخر نقطه اليوم، قلنا نحتفلوا بال 60 سنه على مجله الشغل في تونس. ما الذي حدث في 60 سنه هذوم؟ هل الوضع تغير بشكل كبير وتاقلمت المجله مع المتغيرات اللي قاعد تعرفها البلاد والمجتمع، ام انها ظلت كما هي علي رغم كل التنقيحات اللي صارت؟
كي نعملوا احنا تقييم ل 60 سنه، مجله الشغل صدرت يوم 30 ابريل 1966 في ظروف سياسية واقتصادية معينة اللي كانت الدولة تبني في اقتصادها. ومجلة الشغل معلومة باش الناس تعرف الأهمية متاعها والإيجابيات والسلبيات، تشتمل على 450 فصل. يعني مجلة ضخمة جدا. وكيفاش صدرت في 1966؟ مش ناس قاعدة عملت قانون من ألفه إلى ياهي، وقعت تجميع النصوص القانونية التي صدرت في فترة الاستعمار وتواصل العمل بها في 10 سنوات الأولى متاع الاستقلال، كما تشريعات أخرى وقع تجميعها في مجلة. دونك حتى على المستوى المنهجية ما تحسش اللي هي مخدومة بطريقة أن تكون مجلة متناسقة. دونك لكن في وقتها كان ضروريا أن تصدر مجلة الشغل وتكمل الجزء الثاني من القانون الاجتماعي، باعتبار أن النصف الأول من القانون الاجتماعي اللي هو قوانين الضمان الاجتماعي اللي صدرت في آخر الخمسينات، فكانت في تلك الفترة خطوة. بعدين من وقتها من 1966 حتى اليوم وقع 21 تنقيح. أهم التنقيحات اللي وقعت، خاطر هما تنقيحات برشا، لكن نعتبر أنه أهم التنقيحات ولليوم وقع تناولها في الملتقى اللي نظمته جماعة تونس المنار وأساسا كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، هي معناتها التنقيحات اللي وقعت سنتي 1994 و1996 اللي كان الاتجاه العام متاعها هي المرونة، وربما حتى المرونة المبالغ فيها في إطار مسألة العولمة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى آخره، مما جعل يعني ندخلوا القانون متاع والفصل المتعلق بعقد الشغل محدد المدة اللي اتبناه بعد عليه مسألة المناولة إلى آخره. اليوم في الحصة اللي وقعت الصباح في الملتقى في جامعة تونس المنار وقع التركيز على هالمجلة هذه يرندرا مازالت صالحة وألا لا، وفي إذا كان مش نصلحوها طبعا الناس كل تشعر اليوم تجاوزها الزمن، سواء على مستوى العلاقات الشغلية، سواء مستوى ثم علاقات جديدة وطريقة مهن جديدة والعمل عن بعد ومنصات إلى آخره وتطورات مناخية نكاس على الشغل الحق النقابي. يعني المجلة راهي فيها برشا حاجات. تبقى وقع زيدا اعتبار أنه التنقيح الذي وقع السنة الماضية في مثل هذا الشهر من سنة 2025 هو تحول نوعي قضاء على التشغيل الهش والثغرات اللي كانت في مجلة الشغل، واعتبر هذا التنقيح من أهم التنقيحات الذي يجب أن تتلوه تنقيحات أخرى. أنا أضيف أنه إلى جانب التنقيح اللي وقع في مجلة الشغل سواء بالنسبة لفصل 6 المتعلق بتنظيم عقود الشغل واعتبار عقد الشغل غير محدد مدة هو القاعدة والعقد محدد مدة هو الاستثناء، إلى جانب تنقيح الفصول 28 29 30 المتعلقين بمنع المناولة بل تجريمها، فإنه هناك زوز تنقيحات أخرى وقعوا في السنة اللي قبلها اللي هي الفصل 64 المتعلق بعطلة أمومة اللي كانت 30 يوما في القطاع الخاص أصبحت 3 أشهر وتوحدت مع القطاع العام ومع الوظيفة العمومية، وهذه حاجة هامة جدا لأنه راه بالنسبة لعطل الأمومة راه يقع التنصيص عليها في مجال الشغل بالنسبة للقطاع الخاص. كذلك الفصل المتعلق براحة الأب وقت اللي زاد صغير كانت يوم واحد حسب مجال الشغل، خاطر ثم قطاعات تزيد هذاك حسب اتفاقيات مشتركة، ولات 7 أيام في صورة زيادة مولود. طبعا هناك تفاصيل أخرى منه يبدأ عنده توأم ولا إلى آخره ما تدخلوش فيها. المهم ثم تنقيحات وقعت في مجلة الشغل، ولكن اليوم ضروري أنه تقع تنقيحات أخرى، وخاصة يجب يكون ثم التقاطعات مع الأنظمة الأخرى من قبل الأخرى، وهذه مسألة التقاطعات أو التنقيحات اللي فيها انعكاسات وربط مع قوانين أخرى مش تكون غدوة في اليوم الثاني متاع الملتقى هذا.
كان نقول لك اليوم مش نخدم منكم بداية الإشكالات الكبرى الوازنة اليوم في مجلة الشغل من المفروض كانت تغيرت ولم تتغير إلى حد الآن، شنو هي؟
برشا
أهم معتين توب تخوى معتين شنو هي جيبالك مباشرة؟
ثم الصحة والسلامة المهنية، ثم الهيكل المثلة داخل المؤسسة لجنة متناصفة، الحق النقابي، ثم مسألة الحوار الاجتماعي، ثم تشغيل الأطفال، تشغيل النساء، دور متفقد الشغل. الحقيقة ثم حاجة أخرى، يعني مسألة هذه الثنائية متاع قطاع فلاح وقطاع غير فلاحي في مستوى ساعات العمل في مستوى الراحة السنوية الأخيرة مازالت يعني التركة متاع 1966. يعني مجلة الشغل يلزمها خدمة كبيرة ياسر.
ما الذي يمنع تغيير مثلا تحكيت على القطاعية هذه أنه الفصل ما بين القطاع كان يجب يكون قانون واحد معناتها للجميع، شنو اللي يمنع هذه معناتها؟ ما الذي يمنع تغيير شيء من هذا النوع؟ شنو التشالنج الكبير؟
بكل بساطة كي نعملوا احنا قائمة امتاع النصوص التي صدرت من 1966 لليوم، ثم بعض النصوص اللي صدرت في السبعينات، ثم النصوص اللي صدرت في التسعينات، ومن وقتها حتى 2025 يكاد يكون ما ثماش يعني باستثناء ثم نص نتاع 2007 والاخرين كلها حاجات جزئيه.
لم يتغير
دونك من 1996 2025 30 سنه لم يتغير شيء في العشيه الماضيه، ما وقع حتى شيء. اليوم هيك علاش التغيير اللي وقع عمناول اعتبر كزلزال في العلاقات الشغليه. نذكر عمناول هالوقيت نناقش لانه بالفعل بدا يحرك في الملف هذا نتاع العلاقات الشغليه. دونك تقول لي شنو اللي منع؟ المنع هو اراده سياسيه، من غير ثم اراده سياسيه لتنقيح مجالات الشغل. وراه هنا نحب نختم بحاجه، هو انه راه كنقولوا مجالات الشغل راهي هي اساسا حمايه العامل، لكن يجب ان تراعي مصلحه المؤسسه هي توازن. لانه عقد الشغل شنو هو؟ اتفاقيه بين طرفين، هو الاجير يكون في خدمة المؤجر، والمؤجر يعطيه يعني التعليمات متاعه ويطبقها ويعطيه أجر، وهذا الكل في إطار يعني التزامات مشتركة. كل واحد يقوم بالدور متاعه، والمصلحة متاع المؤسسة راهو يستفيد منها العامل وصاحب المؤسسة مش واحد برك. وإحنا في الظروف الحالية والصعوبات اللي تلقى فيها المؤسسات يلزم يكون تشريع الشغل والعلاقات الشغلية تكون متوازنة بطريقة أن تساهم في التنمية الاقتصادية. راه التنمية الاقتصادية ما تتمش فقط بالمواد الأولية، ما تتمش فقط بالتكنولوجيا، تتم أيضا بتحسين العلاقات الشغلية داخل المؤسسة وتوفير مناخ اجتماعي يحفز على العمل.
شكرا لك أستاذ بدر السماوي. سيد بدر السماوي المستشار في مجال الحماية الاجتماعية لكل التوضيحات اللي قدمتها. في انتظار زيادة في الشهر. الشعب التونسي كل يستنى، نحب الشعب التونسي يزيد، والناس كل تستنى ويطلبوا فينا كل يوم، والناس تسال. دونك ان شاء الله ان شاء الله، لانه بالحق الظروف تعاني من ظروف صعبه جدا. دونك مهم جدا الكلام والنقاش حول الموضوع هذا. اقعدوا معنا، راجعين بعد لحظات.
ايكوماك